أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصعوبات التي يواجهها تفسير كينز للدليل الاستقرائي، ذكرنا في الدرس الماضي أنه تفسير كينز يعتمد على نقطتين. النقطة الأولى، لابد أن يحدد احتمال التعميم القبلي، هذا الاحتمال القبلي للتعميم، مثلا كل بقرتين مجترة، هذه القضية نحتمل أنها عامة يعني مضطردة، كل بقرة بين نجد أن البقرة كل البقرات اللي تكون بالخارج كلها ماذا نجدها مقترنة بالاجترار يعني مجترة، تكون مجترة. زين، هذا التعميم ما هو احتمال قبل لا نجي أي استقراء نستقرأه؟ ما هو احتمال القبلي إليه؟ احتمال القبلي لابد أن يثبت كينز يعني بطريقة ما أن يثبت ويحدد احتمال التعميم القبلي، هذه النقطة الأولى. على أساس هذا التحديد بعد ذلك تبدأ عملية نمو الاحتمالات وتزايد الاحتمالات. كيف تبدأ؟ تبدأ أنه كلما اقترب كاف نون، ونقصد به الشواهد الدالة على كذب التعميم، كلما اقتربت هذه الشواهد الدالة على كذب التعميم اقتربت من الصفر، يعني ما راح نلقى أي شاهد من هذه الشواهد، كلما اقتربت من الصفر كلما اقتربت حاء نون يعني الشواهد الدالة على صحة التعميم المن إلى الواحد. إذن صحة التعميم وصدق التعميم يتجه نحو الواحد، والشواهد الدالة على ماذا؟ على كذب التعميم اللي هو كاف نون يعني بشواهد تتجه نحو الصفر. إذن كلما اتجهت الشواهد الدالة على كذب التعميم إلى الصفر راح تتجه يعني قيمة وصحة التعميم نحو اليقين. هذا هم أيضا النقطة الثانية تحتاج لمن إلى نقاش. وقلنا وذكرنا أنه النقطة الأساسية اللي هي تحديد الاحتمال بالنسبة إلى طريقة السيد الشهيد، ما هي يعني ما كيف حدد احتمال القبلي؟ قال ما نحتاج أن نحدد الاحتمال القبلي بتحديد مطلق، وإنما يكفي أن يكون قيمة أن تكون قيمة الاحتمال احتمال سببية ألف مثلا لباء القبلية يعني الموجودة بالعلم الإجمالي الأول، هذه القيمة يكفي أن تكون أكبر من قيمة نفيها وين الموجودة في العلم الإجمالي الثاني، فإن العلم الإجمالي الثاني ينفي بنسبة نفي لسببية أليف، يكفي أن تكون قيمة سببية أليف في العلم الإجمالي الأول أقوى وأكبر، يعني القيمة القبلية أقوى من هذه القيمة النافية اللي جاية وين بالعلم الإجمالي الثاني، أكبر منها يعني شنو؟ يعني بالنسبة هم أيضا بالنسبة يعني هناك صار هناك نص أليف واحتمال أليف ونص التاء، فبالقيمة بالعلم الإجمالي الثاني لا أقل تقديركم ما تصير يعني نسبتنا فيها أكثر من نص حصة تاء، لا وإنما التاء هم أيضا نص والأليف في العلم الإجمالي الثاني نص على أقل تقدير، هاي في التجربة الأولى، ثم بعد ذلك التجارب الأخرى راح نشوف إحنا فعلا تتزايد قيمة سببية أليف وتقل نسبة وقيمة نفي سببية أليف في العلم الإجمالي الثاني، وهكذا كل ما زاد التجارب كل ما زادت قيمة سببية أليف وقلت قيمة نفيه. زين، هذه بالنسبة لطريقة السيد الشهيد كيف يعالج. أما بالنسبة إلى طريقة كينز، ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها تحديد قيمة احتمال التعميم القبلي؟ هناك محاولتان يذكرهم راسل. المحاولة الأولى يقول إننا نستطيع، طبعا اقترحن راسل كأنه المشكلة بالأخير هاي الأسئلة صارت بعد كينز أنه كيف نحدد، فكأنه تبرع راسل أن يذكر ما هذا التحديد أنه كيف نحدد قيمة الاحتمال القبلي. فراسل قال نستطيع تحديد ذلك من خلال نسبة شنو؟ احنا عندنا أمور. عندنا أولا الأبقار، وهذه الأبقار جاي نقول بأنه مجترة أو مو مجترة. فإذا إحنا في الحقيقة عندنا الآن من هذه الجملة عندنا فئتين، فئة الأبقار وفئة المجترات. وش جاي ننسب؟ جاي ننسب الأبقار علماً للمجترات، هاي وحدة. يقول الأبقار أيضاً إلها نسبة أخرى، نسبة علماً إلى عدد، إلى مجموع، يعني أو يعني عدد مجموع الأشياء في العالم. فإذا في الحقيقة إحنا ما عدنا نسبة واحدة، وإنما عدنا يعني نقدر نوجد نسبتين. الأبقار بالنسبة للعالم، بالنسبة للمشترات، والأبقار بالنسبة لمن؟ للعالم. خو ذني عدنا حالتين. يقول إحنا شو نسوي؟ الأبقار بالنسبة للمشترات نسوي توافيق له، نشوف إيش قد حصة يعني من المشترات، نسوي توافيق بعدد الأبقار، هاي وحدة. وبعدين شو نسوي؟ توافيق الأبقار منين؟ من مجموع الأشياء، من مجموع يعني عدد الأشياء، هم أيضا نسوي توافيق. ثم بعد ذلك، ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ نجعل كسر بحيث البسط مالته يكون توافيق الأبقار على المشترات، من المشترات، والمقام مالته هي الأبقار من مجموع الأشياء، من مجموع الأشياء، هذا المقام مالته. فمن هنا راح تتبين نسبة، نسبة شنو؟ نسبة، هذه النسبة اللي تتبين بأنه النسبة الحقيقية اللي يمثلها التعميم، النسبة الحقيقية اللي يمثلها احتمال القبلي للتعميم. شقد احتمال القبلي للتعميم؟ هنا راح تبينها، تتبين من هذه، من نسبة توافيق، يعني نحسب توافيق الأبقار بالنسبة للمشترات، وننسبها الأبقار بالنسبة للأشياء، مجموع الأشياء والصفات والأشياء المهم الموجودة، مو بس الاشترار، وإنما كل الأشياء، عدد الأشياء في الخارج. فمن هذه الجهة نستطيع أن نشوف شقد نسبة احتمال أن تكون الأبقار مشترة. هذه النسبة القبلية نقدر نعرفها من هذه القضية. أما كيف ذلك؟ نحن عندما نجري التوافيق، عندما نجري توافيق 2 من 10، فإنما نقول كم فرصة للاثنين أن تخرج في العدد شقد؟ في العدد 10. كم فرصة للاثنين تكون عندما في هذا العدد 10؟ كم هي الفرص؟ فالآن أيضا إحنا نقول بأنه بالنسبة للأبقار، الأبقار وين؟ والمشترات، هذه المشترات كم هي فرصة الأبقار أن تظهر بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمشترات. فتقول تأخذ له رقم معين أنه الأبقار بالنسبة للمشترات راح تصير لها فد رقم معين، افترض 100، افترض 100، فإنه بالنسبة لعدد الأبقار يمكن أن يخرج يعني باحتمال بالنسبة للمشترات، مشترات واسعة أفرادها هواي، فللمشترات راح تصير يمكن أن تتحمل عدد الأبقار، يعني بيها فرص لعدد الأبقار بمقدار 100، مثل ما العشرة بيها فرص للاثنين بمقدار معين، فهم أيضا هذا. فإذا هذا بالنسبة لمن؟ للبسط. المقام شنو؟ المقام نقول الأبقار ما هي الفرص بالنسبة إلى مجموع الأشياء، مجموع الأشياء شقد الفرص اللي يمكن أن تخرج بكم، يعني يمكن أن تخرج بعدد الأبقار. يعني الآن هسه إحنا من إجينا للعشرة، قلنا هاي العشرة أرقام العشرة من الواحد للعشرة، هاي من الواحد للعشرة كم فرصة أن تظهر برقمين؟ كم فرصة أن تظهر برقمين؟ كم فرصة إلها؟ فإذا فرصة هواي كثيرة. فهم أيضا هنا نقول بأنه مجموع الأشياء ما هي الفرص اللي يمكن أن تخرج بعدد الأبقار، ما هي الفرص اللي تتحملها، فراح يصير المقام إلى فرص أكثر، لأن المقام أعداد هواي، أعداد كثيرة، مو بس المشترات، لأنه مجموع الأشياء، عدد مجموع الأشياء، فراح يصير إلى فرصة أكبر أكيد بعدد الأبقار. بينما المقام، عفوا البسط، إنما يتحدث عن الفرص اللي ممكن أن تظهر بها الأبقار، منين؟ من المشترات. فهذا إيش راح يصير؟ راح يصير أنه إحنا عندنا الفرص اللي يمكن أن تكون بالأبقار مشترة، هي راح الشكل بسط على الفرص اللي تكون بالأبقار من مجموع الأشياء. إيش قد فرص من مجموع الأشياء يمكن أن تظهر بي، أن تكون في المقترنة ويامن ويا الأبقار؟ مجموع الأشياء بشكل عام، شقد أكو فرصة تكون به مقترنة من 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 الأبقار؟ هذا وين يكون بالمقام؟ بينما البسط جاي يمثل الفرص اللي ممكن أن تكون فيه المشترات ماذا؟ مقترنة ويا من؟ ويا الأبقار. فإذا من هذه الناحية راح نقيس، نقول فإن النسبة، هذه نسبة الاحتمال اللي راح نخرجها، إنما هي تمثل الفرص اللي ممكن أن تكون فيها المشترات مقترنة ويا من؟ ويا الأبقار، على الفرص اللي تكون بها المجموع الأشياء مقترنة ويا من؟ مقترنة ويا الأبقار. فإذا فرصة الأبقار أن تكون مشترة مع على شنو؟ على فرصة الأبقار أن تكون يعني مع مجموع الأشياء، هذه في الحقيقة هي اللي تمثل الفرصة الحقيقية لمن؟ لأن تكون الأبقار مشترة. إذ إن البسط عادة يمثل فرص النجاح، ما هي الفرص النجاح اللي تكون بها الأبقار مشترة؟ على شنو؟ على أن الأبقار تكون مقترنة مع بقية الأشياء. هذا هو البسط، هذا هو الكسر الحقيقي اللي يمثل الاحتمال القبلي. إذن هذا الكسر جاي يمثل ما هي الفرص اللي ممكن أن يقترن بها المشترات مع الأبقار على من مجموع الأشياء، الأشياء التي ممكن أن تقترن مع ماذا؟ مع الأبقار. فأكيد أن الأبقار فرصتها أن تقترن مع بقية المجموع الأشياء أوسع، أكيد بلا شك واضح. لكن إيش قد حصة أن يقترن المشترات مع الأبقار؟ فراح هاي الحصة يمثلها البسط اللي هي فرص النجاح، يمثلها البسط. بينما المقام يمثل أنه مجموع الأشياء بشكل عام إيش قد فرصتها أن تلتقي وتقترن ويا من؟ ويا الأبقار. إذن هذا هو الحساب اللي طرحه لابلاس، طبعا عفوا طرحه راسل لكي يثبت لنا أو يحدد لنا قيمة الاحتمال القبلي التي تكون يعني مطلوبة بطريقة. هذه هي الطريقة الأولى. الآن فقط نطبق العبارة، أنه قال ولنلاحظ كيف عولجت هذه النقطة في محاولة كينز وعلى أي أساس حددت القيمة القبلية لاحتمال السببية بمعنى القانون السببي. هناك محاولتان لذلك، إحداهما اقترحها روسل لكي يوفر لمحاولة كينز شرطها الأساس في تحديد قيمة الاحتمال القبلي، وفي هذه المحاولة يؤخذ التعميم بوصفه مجرد اقتران، أكيد مجرد اقتران. وإذا رمزنا لفئة الأبقار بألف، رمزنا إلها بألف، وإلى فئة المشترات بباء، وإلى عدد فئة ألف بهاء، وإلى عدد فئة باء بحاء، وإلى عدد مجموع الأشياء في العالم بنون، أمكننا أن نقول إن قيمة الاحتمال القبلي لأن تكون كل ألف هي باء، يعني كل حيوان، كل بقرة هي مشترة، عددها أو تحددها نسبة عدد توافيقها منين؟ من حاء، يعني نسبة البقرات، يعني نسوي توافيق البقرات منين؟ من المشترات إلى، يعني على هذا الكسر المقام شنو؟ توافيقها في نون يعني الأبقار من نسبة مجموع الأشياء. فالآن نطبق قانون التوافيق، فقال بأن توافيق نون على ها هاي مضروب، نون على مضروب ها، نون ناقص ها الكل مضروب، بعدين عدد توافيق ها في ح يعني ايش قد توافيقها، البسط هو مضروب ح عليما على مضروب ها، ح ناقص ها الكل مضروب، ثم النتيجة خرجت بهذا الكسر. طبعا هذا الكسر الثاني، هذا الكسر الأخير هي يعتبر النتيجة. هو هكذا أنه إحنا لازم نخلي البسط هو توافيق ها في ح، هذا البسط توافيق ها في ح. والمقام شنو المقام اللي هو يمثل؟ طبعا هذا البسط يمثل توافيق أفراد البقرات منين؟ من المشترات، البقرة من المشترات، عليما على توافيق أفراد البقر عليما على عدد الأشياء. فش راح يصير؟ راح يصير توافيق يعني هاء في نون، هذا اللي هو الكسر يعبر عن هذه الأشياء. فإذا النسبة اللي تبينها قيمة تخرج بها هي اللي تمثل قيمة احتمال القبلي. زين، أما شلون صار هذا الكسر؟ النتيجة شلون صارت؟ فش نسوي؟ لازم أول مرة نكتب التوافيق اللي هو الكسر الثاني، وبعدين نجي نذكر التوافيق اللي هو الكسر الأول. يعني أول مرة هاء في حاء نخلي هاء في حاء، فش يصير؟ نخلي كسر كبير أول مرة، هذا الكسر الكبير البسط مالته شنو؟ توافيق هاء في حاء. فنكتب فوق بالبسط نكتب توافيق هاء في حاء اللي هو مضروب حاء عليما على هاء الكل مضروب، بعدين نفتح قوس حاء ناقص هاء الكل مضروب. هذا كله وين موجود؟ بالبسط. انه بنجي للمقام، نجي بالمقام نكتب توافيق هاء في نون، نكتب هذا كله بالمقام، نكتب نون الكل مضروب، نفتح يعني كسر جوا شنو المقام مالته، هاء الكل الهاء مضروب هاء، نفتح قوس نون ناقص هاء الكل مضروب. فإذن هسه صار عندي أنا كسر مركب، هذا الكسر البسط مالته شنو؟ حاء مضروب، مضروب حاء على مضروب هاء، حاء ناقص هاء الكل مضروب، هذا كله البسط. والمقام نون مضروب نون يعني على، هم نفتح كسر ثاني يعني بالمقام، إنه بنقول هاء مضروب نون ناقص هاء الكل مضروب. هذا البسط المركب على مود أبسطه شو أسوي؟ لازم أول مرة أذكر البسط، أول مرة أذكر يعني على مود بسط الكسر، فأخلي البسط أول مرة أكتبه، ثم أحول القسمة إلى ضرب وأقلب المقام. فش أكتب أول مرة؟ أكتب حاء الكل مضروب حاء، هاي حاء مضروب عفوا مضروب حاء على هاء مضروب هاء، يعني أفتح قوس حاء يعني البسط نفسه أجيبه حاء ناقص هاء الكل مضروب، أكتبها أول مرة، بعدين أكتب فيه وأفتح كسر أيضا ثاني، هذا بعد ماكو بسط مقام، أفتح كسر ثاني وأقلب، أقلب المقام، البسط أسوي مقام والمقام أسوي بسط. فش أكتب أول مرة؟ أكتب بعد أن أفتح كسر، فأكتب هاء الكل مضروب يعني هاء مضروب هاء، بعدين أفتح قوس نون ناقص هاء الكل مضروب، هذا شنو؟ هذا البسط. والمقام مالته مضروب نون، بعدين أضرب شيء بشيء، فشي يصير؟ يصير مضروب حاء مضروب هاء، هذا كله راح يصير بسط، مضروب حاء مضروب هاء نون ناقص هاء الكل مضروب، وهي نفس النتيجة اللي موجودة كاتب هسيد شيء. نب طبعا تصير أضرب هاء مضروب هاء افتح قوس حاء ناقص هاء مضروب الكل مضروب، أضربها في من؟ في نون مضروب نون. فهم يصير مضروب نون مضروب هاء حاء ناقص هاء الكل مضروب. إذن واضح شو أسوي أنا بعد طبعا أن كان عندي
الكسر اللي أريده، هو الكسر اللي أريده شنو؟ يبين نسبة الأبقار من المشترات على من؟ على نسبة أو الفرص، حتى نقول توافق الأبقار. منين؟ الأبقار من مجموع الأشياء. فإذا أول مرة اللي أخليه بالبسط منو؟ التوافيق، هاء في حاء، يعني الأبقار في المشترات، هذا اللي أخليه بسط. فإذا صار عندي كسر مركب من كسرين، يعني أول مرة شلون أقدر أتخلص من عنده؟ أجيب البسط، أجيب أول مرة الكسر اللي هو بالبسط أخليه، وبعدين أجي للمقام أقلب الكسر اللي بالمقام وأجي أضرب، راح يصير هذه المعادلة المبسطة. قال وإذا افترضنا، خلينا نطبق، وإذا افترضنا أن حاء أن نون تساوي 4 وحاء تساوي 3 وهاء تساوي 2، فيمكن تحويل الرموز إلى هذه الكسور، وأجي يعني أضرب، ما دام مضروب نون، يعني فإذا نضرب 6 في 4 في 6 في 5 في كذا، لأن هذه التوافيق الماضي شلون صارت 24 وهي 6، نون هي 4 عفوا، شلون صارت 24؟ فنبدي نقول بأنه نون، شو تساوي نون؟ مضروب، هي مو عندنا مضروب نون، يعني معناتها انه الأربعة في 3 في 2 في 1، ويساوي ايش قد يساوي؟ يساوي 24. وهاء اللي هي 2 على مضروب نون، على نون عفوا ناقص 2، الكل مضروب، هم ايضا هذه تصير النتيجة 6. وهكذا بالنسبة لتوافيق ها في حاء هم ايضا هكذا، والنتيجه راح تصير 12 على 24 يعني نص. زين، اذا بالنتيجه اي ان قيمه احتمال ان كل ها في هي باء، يعني المشترات الابقار هي في الحقيقه مشترات في حدود الاعداد المفروضه اللي ذكرناها هي النص. هنا احنا شو نريد؟ قلنا بانه احنا في الحقيقه نريد نشوف ايش قد نسبه، ايش قد احتمال ان تكون الابقار مشتره. وهذا شلون قدرنا نعرفه؟ قدرنا نعرفه لانه قلنا ايش قد الفرص اللي تكون بيها المشترات تكون بيها ابقار، ايش قد بحيث يصير اقتران بين الابقار وبين من؟ وبين المشترات. ايش قد الفرص؟ هاي الفرص حسبناها. وايش قد الفرص اللي تكون يعني للأبقار بمجموع الأشياء؟ فراح يصير نسبة عدد فرص الأبقار أن تكون مشترات على عدد فرص الأبقار أن تكون بقية الأشياء. هذه هي اللي تمثل حقيقتين الكسر في يعني قيمة الكسر القبلية. هذه الطريقة هل هي ناجحة أو غير ناجحة؟ يقول السيد الشهيد أن مثل هذه الطريقة غير صحيحة، لا يمكن أن تنجح. لماذا؟ لأننا لا نعرف عدد المشترات. المشترات إيش قد؟ أنت مو تريد تعرف، تقول بأنه أنا أنسب توافيق الأبقار من المشترات على توافيق الأبقار من مجموع الأشياء. زين، أنا ذا الأبقار ما أعرفها، شلون راح يصير يعني هذه التوافيق؟ طبعا احنا راح نسال السيد الشهيد، زين انت ليش بس المشترات سالت عنها؟ زين الابقار هم ايضا ما نعرفها ايش قد، ولا الاشياء نعرفها ايش قد، ليش السيد الشهيد ركز على المشترات فقط؟ ركز على المشترات. طبعا هنا السيد الشهيد قاصد شيء، لانه يقول هنا في مساله المشترات راح الانسان راح هو نفسه يغلط نفسه بنفسه. ليش؟ لان المشترات انا ما اعرفها ايش قد، ومو سهله اقدر اعرفها، ما اصلا مستحيل انا اعرفها. هسه انا الابقار ممكن بوسائط معينه اقدر اعرف عددها. الاشياء اقول فد شيء مثلا قدره قادر اقدر اعرف عدد الـ شنو عدد الـ الاشياء. اما المشترات ما اقدر اعرفها لانه يستلزم الدور. شلون يستلزم الدور؟ لان انا هسه جاي افترض انني لا اعرف ان الابقار مشتره لو مو مشتره. الابقار انا ما اعرفها مشتره لو ما مشتره. اذا مشتره زين خب، فاذا انا ما اعرف الابقار مشتره ما مشتره، يعني معناته ان المشترات عددها ما راح يكون محدد اصلا، لانه بناء على ان الابقار مشترات راح يصير عددها المختلف عما اذا كانت الابقار مو مشتره، يعني عددها ما راح يصير ثابت، ما يمكن ان يعرف.
المجترات عددهن ما يمكن أن نعرف. ليش؟ لأنه الأبقار ما محددات، هل هن مجترات حتى يكون عدد المجترات يزيد، أو أن الأبقار عددهن أقل. فهسه أنت جاء يعني هو يعني مثل ما نقول وقع في دور وغلط نفسه يعني. هاي هسه هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه خو جيد نتجاوز عن هذه المشكلة. إذا وصلنا إلى حد معين، قلنا المجترات مثلا، المجترات المراد من عنده هي كل الأشياء الحيوانات الأخرى المجترة غير الأبقار، يعني نخرج من عنده الأبقار، والأبقار ما راح يدخل في الحساب زين، وراح نحسب الأبقار بالنسبة للمجترات دون بقية الحيوانات، يعني دون الأبقار بس بقية الحيوانات عموما. فإذا حددنا نسبة أو مجموع الأشياء ما إلها حد معين، أصلا ما إلها نهاية، راح يصير هذا الكسر يعني هي عبارة عن نسبة محددة، لأن الأبقار بالنسبة للمجترات محددة إلى نسبة لا نهائية، لأن عدد الأشياء كثير جدا لا نهائي. وحتى إذا قلنا بأنه هذا الكسر إذا ما صار لا نهائي وإنما صار نهائي ومحدود، فمهما يكون راح يصير نسبة جدا ضئيلة، يعني احتمال القبلي لسببية، عفوا الاحتمال القبلي لكون الأبقار مجترة جدا ضئيل ما يخدم. فإذا هذه هي الاعتراضات التي ذكرها السيد الشيخ. قال: وهذه المحاولة لتحديد قيمة الاحتمال القبلي للتعميم تريد بالتعميم مجرد الاقتران المضطرد كما أشرنا آنفا، وهي تفترض ضمنا أن حاء اللي هي المجترات أي عدد أعضاء فئة باء، يعني المجترات قلنا معلوم، إذن إذ بدونه بدون ذلك لا يمكن أن يعرف عدد توافيق هاء في حاء، يعني ما نقدر نعرف توافيق عدد الأبقار في حاء اللي هو شنو اللي هو المجترات، أي عدد الصور الممكنة لأعضاء فئة ألف في فئة باء يعني الأبقار في المجترات. ويستنتج من ذلك أن الدليل الاستقرائي الذي نريد أن نثبت به التعميم القائل أن كل بقرة مجترة يتوقف على أن نكون على علم مسبق بعدد المجترات ليتاح لنا الحصول على قيمة محددة. أكيد، كيف نخرج بالتوافيق إحنا إذا ما نعرف المجترات للاحتمال القبلي؟ ومن الواضح أن هذا في الحقيقة إلغاء للدليل الاستقرائي. لماذا؟ لأننا في مجال الاستقراء عادة لا نعلم بعدد المجترات في العالم بصورة مستقلة عن العلم بأن البقرة مجترة أو غير مجترة، لأنه من إحنا إذا أجينا للمجترات وعرفنا المجترات كيف نعرف المجترات؟ المعرفة أن معرفة المجترات يعني نروح نستقرأ المجترات، وإذا استقرأنا المجترات وعرفناهن وعرفنا عددهن لابد نكون أننا مررنا عليما، مررنا على فئة الأبقار ورأينا الأبقار مجترة فحسبناها من المجترات. هسه واحد لا يقول لي بأن هذا في الحقيقة نفس الإشكال اللي وجهه على المنطق الأرسطي وقالوا بأنه زين إحنا بالقياس الكبرى اللي نمر بيها، مثل عندما نقول بأنه زيد إنسان وكل إنسان يجوع، فإذا زيد يجوع هاي النتيجة أصلا هي إحنا مرين بها ونعرفها. ليش؟ لأنه الكبرى اللي تقول وكل إنسان يجوع يعني مرينا بمن؟ مرينا بزيد وشفنا بأنه زيد شنو؟ يجوع. فإذا الاستدلال ما راح يعطي نتيجة جديدة. هذا الإشكال معروف بالنسبة للمنطق يعني موجه للقياس. أقول هذا الكلام مو صحيح. ليش؟ لأن إحنا جاي نتحدث عن علمنا بالمجترات، مو علم عقلي، مو علمنا مثل علم أن كل إنسان يجوع، لأنه نتيجة علمنا بالطبيعة الإنسانية من دون أن نمر بالاستقراء باستقراء الأفراد. لا، إحنا جاي نفترض أننا علمنا بالمجترات هو علم استقرائي. أصلاً هم يرفضون فكرة أنه هناك طبيعة والنظر للطبيعة، يعني كل قوانينهم هي قوانين تجريبية، كل قوانينهم إنما ماخذينها منين؟ من التجربة. فإذا إذا إحنا مرينا بالتجربة وشفنا أن عرفنا عدد المشترات اللي هو افترض 100، هذا عدد المشترات اللي 100، لابد احنا نكون مرينا عليه على الابقار، وبعدين من احتاج اصلا الى عمليه الاستقراء على مود نثبت بان الابقار مشتره لو مو مشتره، لان احنا عرفناه اصلا هاي العمليه كلها راح تلغى. قال لاننا في مجال الاستقراء عاده لا نعلم بعدد المشترات في العالم بصوره مستقله عن العلم بان البقر مشتر او غير مشتر، بل ان العلم بان كل بقر مشتر هو احد العوامل اللي نمر بها ونتاكد بانه هذا مشتر وذاك الحيوان مشتر، ثم نصل الى عدد معلوم للمشترات التي نستند اليها عاده في محاوله تحديد عدد المشترات في العالم. طبعا هذا الاشكال الاول. اما الاشكال الثاني واضافه الى ذلك ان هذه المحاوله عقيمه. لماذا؟ من الناحيه العمليه، وذلك لأن العلم بعدد الأشياء في العالم غير ممكن عمليا، حتى إذا قبلنا فرضية تناهي كمية الأشياء في العالم، حتى إذا فرضنا أن الأشياء متناهية في العالم، هذا الكسر غير عملي، لأنه الكسر راح يصير كبير جدا، يعني ما لا نهاية. زين. قال وثانيا إذا فرضنا بأنه شنو؟ إذا فرض طبعا قال حتى إذا قبلنا زين فرضية تناهي كمية الأشياء، لأن الأشياء غير ممكن عمليا، وحتى إذا فرضنا ممكن عمليا وحددنا المقام. قال وثانيا لأن عدد الأشياء في العالم كبير جدا، ومن الواضح أن نون اللي هي تمثل المقام كلما كانت، يعني عدد الأشياء كلما كانت أكبر تضاء الاحتمال تعميم القبلي، لأن راح يصير قيمته جدا ضئيلة. زين. وهذا يعني أننا سوف لن نحصل على هذا الطريق عن هذا الطريق على قيمة معقولة نستطيع تنميتها للاحتمال القبلي للتعميم بالدرجة التي يمكن تنميتها بعد ذلك عن طريق الاستقراء. إذن هذه المحاولة لا يمكن النجاح. أما المحاولة الثانية فهي نفس الطريقة التي شرحها ووضحها السيد الشهيد كيف يمكن أن ننمي أو ما هو قيمة احتمال القانون السببي، هي نفس الطريقة، أنه القانون السببي كيف، ما هي قيمة احتمال القانون السببي، هو قيمة احتمال القانون السببي بما أنه يتحدث عن علاقات مو علاقة واحدة وإنما علاقات كثيرة، والعلاقات هاي كثيرة جدا، فإذا لازم نحسب قيمة كل علاقة بين واقتران بين باء وبين من وبين ألف، كل أفراد باء اللي تقترن بأفراد ألف، كل واحد من هذه إلى قيمة بحد ذاته، فقيمة احتمال السببية القانون السببي العام أو قول التعميم قيمته اللي هو تعميم مضطرد، قيمته هو القيمة الفرصة اللي يوفرها وجود حالة كل هذه الأفراد المقترن، وهي شقد قيمتها، لازم تضرب كلها وحدة تمثل نص نص في نص في نص في نص الى ان تصل لاخر فرد من البقره مع المشترى، وش قد قيمتها، يعني راح يصير كسر جدا بحكم الصفر عمليا كما عبر عنه السيد الشهيد. قال والمحاوله الثانيه ذكرها رسل ايضا، وهي ايضا تاخذ التعميم بوصفه مجرد اقتران مضطرد، وهذه المحاوله اولا تفترض ان اي بقره معينه اذا لاحظنا درجه الاحتمال القبلي لاجترارها فعندها احتمالين، لو مشترى لو مو مشترى، فإذا احتمالها نص، لأننا قبل أي معلومات استقرائية نجد أمامنا احتمالين متساويين، احتمال الاشترار واحتمال عدم الاشترار. وثانيا نستنبط أو تستنبط قيمة احتمال أن كل بقرة، تستنبط أن قيمة احتمال أن كل بقرة مشترى من درجة الاحتمال القبلي لاشترار أي بقرة معينة بالذات، فإذا كان الاحتمال القبلي لاشترار أي بقرة معينة بالذات هو نص، فالاحتمال القبلي لاشترار عدد نون من البقرات يساوي 1/2 أس نون، يعني أن نضرب نص في نص في نص بمقدار ماذا؟ بمقدار حالات نون، أو هو بتعبير آخر نسبة 1/2 أس نون، وهذه قيمة محددة دائما. نعم هي محددة دائما لكنها بحكم الصفر تقريبا. قال وهذه الطريقة في تحديد قيمة الاحتمال القبلي للتعميم هي نفس الطريقة التي استعملناها في تحديد هذه القيمة
وقد رأينا سابقا أن هذه الطريق هذه هي الطريقة الوحيدة لتحديد قيمة الاحتمال القبلي. نعم يعني قبلناه صحيح هاي الطريقة، لكنها شنو ما راح تعطي قيمة للتعميم السببي أو القانون السببي قيمة عملية. إذا أخذنا التعميم بوصفه مجرد اقتران مضطرد بين الصفة اللي هي الاشترار والأفراد لا باعتباره علاقة بين مفهومين، لأن إذا علاقة بين مفهومين لا تختلف المسألة، يعني راح ما ننظر إلى عدد الأفراد وكل وحدة تمثل علاقة معينة ونقول بأنه لا، وإنما ننظر للطبيعة، طبيعة البقرة وطبيعة الاشترار والأفراد والتجارب، يعني راح تكون بمثابة القرائن لتقوية هذا العلاقة بين هذين المفهومين وهذين الطبيعتين. طبعا هذا طريقة سي شي تختلف عن من؟ عن طريقة اللي فكرة المبنية على أساس الاضطراد والاقتران. زين، قال والقيمة التي تحدد على هذا الأساس الاحتمال القبلي للتعميم تتضاءل كلما ازداد عدد الأفراد التي يشملها التعميم، لأن نص في نص، وش ما يكون يكثر الضرب وش ما تقل وتقترب من الصفر، وبذلك تصبح عاجزة دائما عن إعطاء الاحتمال القبلي للتعميم، عن إعطاء ماذا؟ الاحتمال القبلي للتعميم درجة معقولة ما تقدر تعطي، تسمح للدليل الاستقرائي بعد ذلك بتصعيدها إلى قيمة احتمالية كبيرة. هذا فيما يتصل بالنقطة الأولى التي تتحدث عن قيمة الاحتمال القبلي للتعميم. أما بالنسبة للنقطة الثانية، النقطة الثانية شرحناها أنه كل ما يجد الإنسان شاهد من الشواهد، شاهد على أن البقرة مشترة، هذا الشاهد بنفسه سوف يكون بنفسه عامل من طبعا هذا الشاهد يكون شاهد على صحة التعميم، يقول هو بنفس اللحظة اللي يكون شاهد على صحة التعميم هو ينفي بدرجة، يعني ينفي الشاهد على كذب التعميم. هذا نفس الشاهد اللي يثبت صحة التعميم هو بنفسه ينفي الشاهد اللي يكذب التعميم. فإحنا شنو عندنا؟ عندنا بقرة مشترة، فعندما تضع يدك على بقرة معينة وتجدها مشترة تكون شاهدة على صحة التعميم، وهي بنفس اللحظة تنفي أن تكون هذه البقرة غير مشترة. ولو كانت البقرة غير مشترة سوف تكون شاهدة على ماذا؟ على كذب التعميم، إلا أنها سوف تنفى مثل هذه. وإحنا نجي نحسب هذا النفي، نجي نحسبه ونضرب بعض إلى أن نصل إلى هو يصل إلى درجة قريبة من الصفر، وكل ما سار نحو الصفر فإن الشواهد الدالة عليه على صحة التعميم سوف تسير نحو ماذا؟ يعني قوتها تصل إلى اليقين. هذا الطريقة الثانية اللي ذكرها. طبعا هذه الطريقة اللي ذكرها يقول بأن السيد الشهيد بأنه هذه في الحقيقة التنمية الحاصلة هنا ليست، يعني لو اجينا حليناها وتكلمنا بلغة العلم الإجمالي، يعني تحليل طريقة السيد الشهيد نجي نحللها وفق هذه الطريقة، فإننا نجد أن هذا التعميم غير صالح في الحقيقة، مثل هذا السير والزيادة غير مبررة، غير مبررة. لماذا؟ لأننا إحنا عندما نضع يدنا على أفراد البقرة مثلا وإجينا مثلا وكانت عددها مثلا شقد، كان عددها 10 وعرفنا 6 من عدها، يقول عرفنا 6 من عدها ووجدنا أن هذه 6 منها هي في الحقيقة ليست هي مشترات وليست غير مشترات، يعني فهي مشترات. فيقول في الحقيقة هذا إحنا يعني عندنا علم إجمالي، هذا مرجع إلى علم إجمالي. العلم الإجمالي شو يقول؟ يقول بأنه إذا كان التعميم كاذب، إذا كان التعميم كاذب فلا بد على الأقل أن نجد بقرة غير مشترة. إذا كان هذا التعميم كاذب فلا بد أن نجد بقرة غير مشترة، فنجي نضع يدنا على البقرة الأولى فنجدها مشترة. إذن هذا خلاف الجزاء، يعني فإذن أقول يعني هذا راح يصير، إذا كان التعميم كاذب، إذا كان التعميم كاذب فلا بد أن تكون واحد من هذه 10 على الأقل، شنو على الأقل؟ أن تكون غير مشترة، وهي إما 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 10، واحدة من ذني. فإذا أجينا وضعنا إيدنا على أول بقرة ووجدناها مشترة فهذا الجزاء راح يكون كاذب. طبعا احنا جينا الى ستة وضعنا ايدينا عليهم، فراح نكتشف بان هذه الستة جزاءاتها شنو؟ كاذبة. واذا كانت جزاءاتها كاذبة وهي قضايا شرطية، فلأجل باعتبار ان القضية الشرطية تمثل احتمال حقيقي وتعليق الشرط على الجزاء، فاذا لابد ان يكون الشرط منفي، وهي اذا كان التعميم كاذبا فراح كذب التعميم هذا الشرط، اذا كان كاذبا سوف ينفى، فراح يصير ست قرائن على نفيه، يعني معناته راح يضعف بمقدار ستة، راح يضعف بمقدار ستة. وكل ما اكتشف السابعة الثامنة التاسعة هم ايضا راح يضعف، لان الشكل قرائن ضد هذا الشرط، وهم ايضا راح يضعف. وهكذا هاي الطريقة كررناها اكثر من مرة، وقلنا بانه مثل هذه طبعا من التطبيق الرابع هم ايضا ذكرها السيد الشهيد وغيره، التطبيق بعد ذلك هم ايضا ذكر ان مثل هذا العلم الاجمالي انما هو علم اجمالي شرطي، وهذا العلم الاجمالي الشرطي جزاؤه غير محدد، غير محدد الجزاء، بما انه يتحدث عن قضية غير محددة، لانه ربما تكون كل هذه الابقار للاخير فانها تجدها شنو؟ تجدها ليس فيها اي بقرة غير مشترة، وانما كل البقرات مشترة، ومع ذلك يبقى هذا الترديد، يبقى هذا الترديد حتى عند علام الغيوب. فاذا النتيجة ان مثل هذه القضية الشرطية، مثل هذه القضية الشرطية ومثل هذا العلم الاجمالي المردد لا يمكن ان يتحدث عن قضية واقعية وان ينميها، ما دام هو ما يتحدث عن شيء واقعي محدد بالخارج، ما دام يتحدث عن شيء غير محدد في الخارج واقعان، فإذا لا يمكن أن ينمي شيء محدد في الواقع. هذا أيضا ذكرناه سابقا، يعني عن الفكرة، أصل الفكرة واضحة سابقا، فقط نطبق العبارة. قال: وأما النقطة الثانية فقد رأينا أن كينز يفترض فيها احتمالين هما حاء نون وكاف نون، وأن حاء نون يقترب من الواحد كلما اقترب كاف نون من الصفر، ومؤدى الارتباط بين هذين الاحتمالين أنه كلما ضعف احتمال وجود نون عدد من الشواهد الصالحة، يعني التي نرمز إليها بنون، كل ما ضعف نون، يقول على افتراض كذب التعميم، على افتراض كذب التعميم، هسه بين قوسين كلما ضعف احتمال نون على افتراض كذب التعميم، يعني هذه الشواهد اللي تدل لصالح التعميم هي بنفسها تدل على من؟ الدل على نفي ماذا؟ الشواهد الدالة على كذب التعميم. قال: كبر احتمال التعميم أن التعميم صادق إلى وجود نون فعل، فتلك الشواهد، شوف هذا يوضح أكثر، لصالح التعميم التي نرمز إليها بها نون تستخدم لإثبات التعميم أكيد ولصحة التعميم وإعطائها قيمة بقدر القيمة الاحتمالية التي، يعني تعطي قيمة علما للتعميم بقدر القيمة التي تنفي وجود تلك الشواهد، يا شواهد الدالة على افتراض أن التعميم كاذب. يعني البقرات المشترة بنفس اللحظة تقوي التعميم وش تسوي؟ وتنفي الأفراد الدالة على كذب التعميم، يا أفراد البقرات المو مشترة فتنفي وجود البقرات المو مشترة، البقرة المشترة تنفي وجود البقرة غير المشترة. وهذا في الحقيقة استنباط لقيمة الاحتمال البعدي للتعميم من العلم الإجمالي الشرطي، هذا هو في الحقيقة، هذا تحليل الحقيقي. فإذا كنا نعالج تعميما يقول كل ألف هي باء، يعني البقرات هي مشترات، وافترضنا أن فئة البقرات اللي هي ألف نرمز إليها تضم ستة أفراد نرمز إليها فيما يلي، واحد اثنين ألف واحد وهكذا، كما نرمز إلى ألف التي هي باء، يعني اللي هي المشترات، ألف التي ليست باء، يعني الشواهد الدالة على كذب التعميم نرمز إلها بألف فتحة، ووجدنا أن الألفات اللي هي من واحد إلى أربعة هي باءات يعني مشترات، ونرمز إلى مجموع الاختبارات المنجزة التي تثبت ذلك بنون، وإلى احتمال التعميم بعد حصوله على هذه الاختبارات بحاء نون، وإلى احتمال أن يوجد 4 ألفات هي مشترات، يعني حيوانات بقرات مشترات على افتراض كذب التعميم. ها لا، بعد أربعة وإلى احتمال أن يوجد 4 ألفات هي باءات يعني مشترات على افتراض، إذا فرضنا إحنا بالبداية فرضنا أنها أنها شواهد على أننا نجد أنها تكون شواهد على ماذا؟ على كذب التعميم، إلا أننا وجدناها ماذا؟ وجدناها لا بالعكس تدل على التعميم، فتكون ألفات هي باءات على افتراض كذب التعميم بكاف نون، فبإمكاننا نقول بأن كاف نون يستمد قيمته من علم إجمالي شرطي، وهو العلم بأنه إذا كان التعميم يعني هذا الشرط كاذبين، هذا الشرط أي إذا كان ألف واحد يعني ألف فتحة، فن هذا ألف فتحة شنو راد من عنده؟ البقرة غير المشترة، أو واحد مثلا على الأقل، يعني عندنا بقرة غير مشترة واحدة بالقليل، فإما أن يكون هنا يبدي الجزاء ألف فتحة أو هو واحد، هو ألف واحد، أو يكون ألف اثنين، أو يكون ألف ثلاثة، أو غيرها إلى 6. وهذا علم إجمالي شرطي يضم 6 حالات كما نرى، واحتمال وجود نون على افتراض يعني الشواهد الدالة على كذب التعميم هو حاصل جمع الاحتمالات، الاحتمال 5 والـ6، واحتمال وجود نون على افتراض كذب التعميم هو حاصل جمع الاحتمال 5 والـ6، وبذلك تكون قيمة كاف نون بعد 4 احتمالات اختبارات هي 2/6. فإذا ازدادت نون، وطبعا أكيد ليش يكون 6 لأن 5 والـ6 ما ندري بهم، فإذا ممكن أن تكون هن ذني شواهد على كذب ماذا؟ على كذب التعميم، وممكن أن يكون هن ذني يعني هن بقرات غير مشترة، وبعد 4 اختبارات راح يصير 2/6. فإذا ازدادت نون وأصبحت تعبر عن 5 اختبارات لصالح التعميم، فسوف تتضاءل قيمة كاف نون وتصبح 1/6، وهكذا تتجه كاف نون إلى 0 على أساس القيمة التي تكتسبها من ذلك العلم الإجمالي الشرطي. وهذا العلم الإجمالي الشرطي هو نفس العلم الذي تحدثنا عنه سابقا، وعرفنا أن هذا النوع من العلوم الإجمالية الشرطية لا يمكن أن يكون أساسا لتقييم الاحتمال، لأنها علوم لا تملك جزاء محددا في الواقع، والاحتمالات التي تشتمل عليه ليست احتمالات حقيقية، بدليل أنه ليس بالإمكان التخلص منها حتى لذات كلية العلم. وهكذا يتضح أن كاف نون لا يمكن أن تحدد قيمته على أساس هذا العلم الإجمالي الشرطي، يعني هذا النمو ليس حقيقياً. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.